إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أعظم الخصال التي يتخلق بها المسلم وتكون منهجه في حياته عفته عن محارم الله الذي تساهل به الكثير، والجنة التي يتمنى كل مؤمن أن ينالها محبوبة بالمكاره، ولن تنالها بتوفيق الله إلا النفوس العفيفة الطاهرة، ولن تكون النفوس طاهرة إلا بالاستقامة على طاعة الله، إلا بالاستقامة على طاعة الله ومخالفة الهوى ومصارعة الشهوات والبعد عن الفحشاء والمنكر. ولذا أمر الله بالعفة، فقال مخاطبا من ينوي الزواج: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فمن كان غير قادر على النكاح لقصور النفقة أو أخرى فعليه بالعفة عن محارم الله، ليفتح الله عليه باب الحلال وييسره له. وإذا كان مأمور من لم يزب العفاف فالمزوج أيضا من باب أولى. أيها المسلم، والعفة منزلتها رفيعة، والعفيف منزلته رفيعة، وثوابه عند الله جزيل. ولذا جاء بالسنة فضل العفة عن محارم الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة، يعني الفرج واللسان. ومن فضائلها أن العفيف أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومن فضائل العفة أنها سبب للنجاة من المضائق والتخلص من الهموم والمشاكل، فجاء بالصحيح في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة أن أحدهم توسل إلى الله بقوله: اللهم كان الابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسي فأبت حتى ألمت بها سنة فأتتني، فأعطيتها 20 و100 دينار أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قال: اتق الله ولا تمس وتفض الخاتم إلا بحقه، فقمت علي عنها وهي من أحب النساء إلي، وتركت الدنائر 20 و100 دينار لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه الله فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا. ومن فضائل العفة ان من عف عن محارم الله حمى الله نساءه واهله من الحرام بتوفيق من الله. يروى عفوة عف نساؤكم. ولهذه العفة اسباب تهيئها بتوفيق من الله. فمن اسباب العفة ومن اسباب حصول العفة تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فان تقوى الله اعظم رباط عن المعاصي ورادع عن المحرمات. وتقوى الله مع العبد في حله وترحاله في سره وعلانيته. وتقوى الله مع العبد في حله وترحاله وسره وعلانيته. ومن اسباب العفة ايضا حفظ الجوارح عن محارم الله. فيحفظ بصره من النار النظر الى ما حرم الله النظر اليه. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الآية. ومن كذلك يحفظ لسانه من الخضوع بالقول. قال جل وعلا مخاطبا نساء النبي ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويحفظ لسانه فلا يخضع بالقول ويحفظ سائر جوارحه. وجاء لأن يطعن أحدكم بخيط من حديد في رأسه أيسر عند الله أيسر من أن يمس امرأة لا من أن يلمس امرأة لا تحل له. ومن أسباب العفة الزواج مبكرا. فإن إرواء الغريزة مبكرا مما يحول بين المرء وبين المعاصي بتوفيق الله. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أسباب المحافظة على العفة عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمك. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحم أخو الزوج؟ قال الحم الموت. وقال ما خلا برجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهى أن يدخل الرجل على المرأة إلا بمحرم ولا يخلو بها إلا بمحرم. ومن أسباب العفة بتوفيق الله ترك التبرج وبقاء المرأة في بيتها إلا عندما يدعو داعي للأمهمات. يقول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن أسباب العفة الاستئذان عند الدخول وهو استئذان خاص وعام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر. وقال بالاستنخاص بالاستئذان الخاص يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية. ومن أسباب العفة التربية الصالحة تربية النفوس على التقوى تربية الصغار على العفة والسلامة وحملهم على الأخلاق الكريمة. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واغلبوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وتربية النفس على طاعة الله وامتثال أوامره من أسباب العفة عن معاصي الله. ومن أسباب العفة أيضا الاستعانة بالله والالتجاء إليه أن يثبتك على الحق وأن يصرف عنك السوء والفحشاء. قال تعالى عن نبي يوسف عليه السلام كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عنه ملتجئ الله مما حل به، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ومن أسباب العفة إقامة حدود الله، فإن إقامة حدود الله تذكر المجرم بآلامها وتردع من يريد السوء والفساد. أيها المسلم إن تقوى الله جل وعلا خير رادع عن المعاصي وواق عن المحرمات. والإيمان القوي يحدث في القلب خوف الله والحياء منه وتذكر الدار الآخرة، فكلما تذكر عظمة الله خاف من ربه، وكلما تذكر نعم الله استحيا من ربه، وكلما تذكر الآخرة دعاه إلى ترك الشهوات والإقبال على الله بالأعمال الصالحة ومخالفة هوى النفس الداعية إلى السوء. أيها المسلم، وإن ثمار العفة كثيرة، فمن أعظم ثمار العفة سلامة المجتمع من هذه الأمراض الخطيرة، سلامة المجتمع من هذه الفواحش والبعد عنها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سلامة المجتمع من أضرارها الخطيرة المترتبة على تشابهها من الأمراض الخطيرة التي تؤذن بدمار المجتمع وفساده. ومن ثمار العفة أيضا نقاء المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره، فلا ترى متبرجة ولا متسكعا من الشباب، بل يكتفي الإنسان بما أباح الله له عما حرم عليه. ومن ثمراتها أيضا أن أي عين عفت عن محارم الله فإنه سبب لوقايتها عذاب الله. في الحديث ثلاث عيون لا تمسنه النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين عفت عن محارم الله. ومن ثمراتها أيضا حصول اللذة بما أباح الله، واكتفاء الإنسان بما أباح الله له عما حرم عليه، فتلك النعمة العظمى. هكذا العفة عن محارم الله معشر المسلمين. فعلى المسلم تقوى الله، وعليه مراجعة نفسه دائما وأبدا، وعليه ألا يفتح، ولعليه أن يجاهد نفسه من وساوس الشيطان وما يزينه من لذات الشهوات التي قد يمارسها وينسى آثارها السيئة المترتبة عليها من ضعف الإيمان وخوف من الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام رب المجتمع على الأخلاق والقيم والفضائل ومآبهم عن الرذائل، رب المجتمع على أن يكون مجتمعا نظيفا متعاونا على البر والتقوى بعيدا عن رذائل الأخلاق والأعمال، مجتمعا يسود الأمن والاستقرار. إن دعاة الفجور ودعاة التحلل من القيم والفضائل إنما غرضهم أن يسبغ المجتمع المسلم بصبغة غير إسلامية، وأن يحول المجتمع المحافظ على دينه وأخلاقه وقيمه إلى مجتمع منهار القيم والأخلاق. إن الأمة ما قيامها بقيام أخلاقها وعقيدتها السليمة، وانهيارها بفساد أخلاقها وضعف العقيدة في النفوس. أيها المسلمون، إن أعداء الشريعة الذين يروجون التحلل من القيم والفضائل عليهم لهم شبه يدلون بها، فمرة يقولون إنه لا بد لإعطاء النفوس مناها وترفيهها عن كل ما ترفيهها وجعلها تترى وتشاهد ما تفرج به همومها، وهذا كله من المغالطات، فإن مقصودهم بذلك فتح الشر على مصراعيه وعدم الغيرة على معارم الله. أيها المسلمون، من المعوقات للعفة الفساد الإعلامي في كثير من القنوات الباطلة التي تضيع فيها العفة وتعلو فيها الرذيلة. هذه القنوات والمنتديات التي توجه سمومها ضد القيم والأخلاق فتضيع العفة وتنتشر الرذائل. ومن أسباب ذلك أيضا انخداع البعض واغتراره بما عليه الأعداء من فساد في أخلاقهم وقيمهم. ينظر إلى فساد الأخلاق والقيم ويغتر بذلك، ولا ينظر إلى ما أصابهم من التهور وما أصابهم من الأمراض فالتتاكة التي حارت بها عقولهم وضعفت بها نفوسهم وأصبحوا يعانون من تلك الأمراض والأوبئة. ما أقاموا لأجل المستشفيات وأنفقوا الأموال الطائلة ليعالجوا تلك الأمراض الفتاكة التي حلت بهم بأسباب سخط الله واستباحة المحارم ونور الانهماس في الرذائل. ومن أسباب من ذلك أن بعضهم يقول إن المرأة أو الشاب أو الشابة لابد أن يمضوا شبابهم في عدم التقيد، وهذا كله من المصائب، فإن من نشأ على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه، فلا بد من المحافظة على القيم والمحافظة على الأخلاق. إن الاختلاط بلاء عظيم، سواء اختلاط عام أم خاص، فالاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل من أعظم وصمة على الإسلام وأهله، بل هو يفتح باب الشر على مصراعيه. إن الاختلاط بين الجنسين يقضي على الحياء والفضيلة والعفة والشرف والكرامة ويزعزع أمن المجتمع ويدمر الأخلاق والفضائل. إن الاختلاط جريمة لا يرضى بها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يرفضها كل مسلم ولا يرضاها لنفسه ولا لبناته ولا لأخواته ولا لأحد المسلمات. ولا يرضى بالاختلاط إلا من أصيب في دينه، من أصيب في أخلاقه وعقيدته، من لم يكن إيمانه إيمانا صادقا. والاختلاط سواء عاما أو حتى بين العوائل، الاختلاط بين غير المحارم أمر منهي عنه، فلا بد للمسلم انتظام سلوكهم والمحافظة على أعراضهم، واعتقاد أن الاختلاط جريمة نكرة وبلية من البلايا. نسأل الله أن يطهر مجتمعات المسلمين من شرها وبلائها، فهي أعظم وسيلة لإفساد الأخلاق وانتشار الفواحش والأمراض الخطيرة والأوبئة. هي مصيبة بلا شك، وإن أمة الإسلام بإمكانهم التخلص منها. إن الاختلاط سواء في مدرج الجامعات أو في المستشفيات أو في ميادين العمل أو في أي أمر من الأمور، فكل اختلاط فإنه يصحبه كل شر وفساد، وكل اختلاط منذر بعقوبة من الله ومنذر بشر وبيل. فعلى المسلم تقوى الله بنفسه وتصور أن هذه القيم والأخلاق الإسلامية هي خير وسيلة لتربية النفوس وإقامة ما وج من أخلاقها. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، ورولك ما صلوا معشر المسلمين على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بحبك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له ناصر ومؤيدا. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوة الخير والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد أدري بولي عهده سلطان ابن عبد العزيز، أجره بولي عهده سلطان ابن عبد العزيز. اللهم وفقه وبارك له في عمره وعمله، وألبسه بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني نائب نادي كل خير، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أعظم الخصال التي يتخلق بها المسلم وتكون منهجه في حياته عفته عن محارم الله الذي تساهل به الكثير، والجنة التي يتمنى كل مؤمن أن ينالها محبوبة بالمكاره، ولن تنالها بتوفيق الله إلا النفوس العفيفة الطاهرة، ولن تكون النفوس طاهرة إلا بالاستقامة على طاعة الله، إلا بالاستقامة على طاعة الله ومخالفة الهوى ومصارعة الشهوات والبعد عن الفحشاء والمنكر. ولذا أمر الله بالعفة، فقال مخاطبا من ينوي الزواج: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فمن كان غير قادر على النكاح لقصور النفقة أو أخرى فعليه بالعفة عن محارم الله ليفتح الله عليه باب الحلال وييسره له. وإذا كان مأمور من لم يزل العفاف فالمزوج أيضا من باب أولى. أيها المسلم، والعفة منزلتها رفيعة، والعفيف منزلته رفيعة، وثوابه عند الله جزيل. ولذا جاء بالسنة، جاء بالسنة فضل العفة عن محارم الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة، يعني الفرج واللسان. ومن فضائلها أن العفيف أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولما عد النبي السبعة، ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. ومن فضائل العفة أنها سبب للنجاة من المضايق والتخلص من الهموم والمشاكل. فجاء بالصحيح في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة أن أحدهم توسل إلى الله بقوله: اللهم كان لابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسي فأبت حتى ألمت بها سنة فأتتني، فأعطيتها 20 و100 دينار أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما قعدت بين رجليها قال: اتق الله ولا تمس وتفض الخاتم إلا بحقه. فقمت علي عنها وهي من أحب النساء إلي، وتركت الدنائر 20 و100 دينار لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه الله فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا. ومن فضائل العفة أن من عف عن محارم الله حمى الله نساءه وأهله من الحرام بتوفيق من الله. يروى: عفوا تعف نساؤكم. ولهذه العفة أسباب تهيئها بتوفيق من الله. فمن أسباب العفة ومن أسباب حصول العفة تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فإن تقوى الله أعظم رماق عن المعاصي ورادع عن المحرمات. وتقوى الله مع العبد في حله وترحاله، في سره وعلانيته. وتقوى الله مع العبد في حله وترحاله وسره وعلانيته. ومن أسباب العفة أيضا حفظ الجوارح عن محارم الله، فيحفظ بصره من النار النظر إلى ما حرم الله النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. ومن كذلك يحفظ لسانه من الخضوع بالقول. قال جل وعلا مخاطبا نساء النبي: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويحفظ لسانه فلا يخضع بالقول ويحفظ سائر جوارحه. وجاء لأن يطعن أحدكم بخيط من حديد في رأسه أيسر عند الله أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن أسباب العفة الزواج مبكرا، فإن إرواء الغريزة مبكرا مما يحول بين المرء وبين المعاصي بتوفيق الله. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أسباب المحافظة على العفة عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمك. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم أخو الزوج؟ قال: الحم الموت. وقال: ما خلا برجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى أن يدخل الرجل على المرأة إلا بمحرم، ولا يخلو بها إلا بمحرم. ومن أسباب العفة بتوفيق الله ترك التبرج وبقاء المرأة في بيتها إلا عندما يدعو داعي للأمهات. يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن أسباب العفة الاستئذان عند الدخول، وهو استئذان خاص وعام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر، وقال بالاستنخاص بالاستئذان الخاص: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية. ومن أسباب العفة التربية الصالحة، تربية النفوس على التقوى، تربية الصغار على العفة والسلامة، وحملهم على الأخلاق الكريمة. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واغلبوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وتربية النفس على طاعة الله وامتثال أوامره من أسباب العفة عن معاصي الله. ومن أسباب العفة أيضا الاستعانة بالله والالتجاء إليه أن يثبتك على الحق وأن يصرف عنك السوء والفحشاء. قال تعالى عن نبي يوسف عليه السلام: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عنه: ملتجئ إلى الله مما حل به، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ومن أسباب العفة إقامة حدود الله، فإن إقامة حدود الله تذكر المجرم بآلامها فتردع من يريد السوء والفساد. أيها المسلم، إن تقوى الله جل وعلا خير رادع عن المعاصي وواق عن المحرمات. والإيمان القوي يحدث في القلب خوف الله والحياء منه وتذكر الدار الآخرة. فكلما تذكر عظمة الله خاف من ربه، وكلما تذكر نعم الله استحيا من ربه، وكلما تذكر الآخرة دعاه إلى ترك الشهوات والإقبال على الله بالأعمال الصالحة ومخالفتها والنفس الداعية إلى السوء. أيها المسلم، وإن ثمار العفة كثيرة، فمن أعظم ثمار العفة سلامة المجتمع من هذه الأمراض الخطيرة، سلامة المجتمع من هذه الفواحش والبعد عنها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سلامة المجتمع من أضرارها الخطيرة المترتبة على فشوها من الأمراض الخطيرة التي تؤذن بدمار المجتمع وفساده. ومن ثمار العفة أيضا نقاء المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره. فلا ترى متبرجة ولا متسكعا من الشباب، بل يكتب الإنسان بما أباح الله له عما حرم عليه. ومن ثمراتها أيضا أن أي عين عفت عن محارم الله فإنه سبب لوقايتها عذاب الله. في الحديث: ثلاث عيون لا تمسنه النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين عفت عن محارم الله. ومن ثمراتها أيضا حصول اللذة بما أباح الله، واكتفاء الإنسان بما أباح الله له عما حرم عليه، فتلك النعمة العظمى. هكذا العفة عن محارم الله معشر المسلمين. فعلى المسلم تقوى الله، وعليه مراجعة نفسه دائما وأبدا، وعليه أن لا يفتح، وعليه أن يجاهد نفسه من وساوس الشيطان وما يزينه من لذات الشهوات التي قد يمارسها وينسى آثارها السيئة المترتبة عليها من ضعف الإيمان وقخوف من الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام رب المجتمع على الأخلاق والقيم والفضائل ومآبهم عن الرذائل، رب المجتمع على أن يكون مجتمعا نظيفا متعاونا البر والتقوى بعيدا عن رذائل الأخلاق والأعمال، مجتمعا يسود الأمن والاستقرار. إن دعاة الفجور ودعاة التحلل من القيم والفضائل إنما غرضهم أن يصبغوا المجتمع المسلم بصبغة غير إسلامية، وأن يحولوا المجتمع المحافظ على دينه وأخلاقه وقيمه إلى مجتمع منهار القيم والأخلاق. إن الأمة ما لقي قيامها بقيام أخلاقها وعقيدتها السليمة، وانهيارها بفساد أخلاقها وضعف العقيدة في النفوس. أيها المسلمون، إن أعداء الشريعة الذين يروجون التحلل من القيم والفضائل عليهم شبه يدلون بها، فمرة يقولون إنه لا بد لإعطاء النفوس مناها وترفيهها عن كل ما ترفيهها وجعلها تترى وتشاهد ما تفرج به همومها، وهذا كله من المغالطات. فإن مقصودهم بذلك فتح الشر على مصراعيه وعدم الغيرة على محارم الله. أيها المسلمون، من المعوقات للعفة الفساد الإعلامي في كثير من القنوات الباطلة التي تضيع فيها العفة وتعلو فيها الرذيلة. هذه القنوات والمنتديات التي توجه سمومها ضد القيم والأخلاق فتضيع العفة وتنتشر الرذائل. ومن أسباب ذلك أيضا انخداع البعض واغتراره بما عليه الأعداء من فساد في أخلاقهم وقيمهم. ينظر إلى فساد الأخلاق والقيم ويغتر بذلك، ولا ينظر إلى ما أصابهم من التهور وما أصابهم من الأمراض فالتتاكة التي حارت بها عقولهم وضعفت بها نفوسهم، وأصبحوا يعانون من تلك الأمراض والأوبئة ما أقاموا لأجل المستشفيات وأنفقوا الأموال الطائلة ليعالجوا تلك الأمراض الفتاكة التي حلت بهم بأسباب سخط الله واستباحة المحارم ونور الانهماس في الرذائل. ومن أسباب من ذلك أن بعضهم يقول إن المرأة أو الشاب أو الشابة لا بد أن يمضوا شبابهم في عدم التقيد، وهذا كله من المصائب. فإن من نشأ على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، فلا بد من المحافظة على القيم والمحافظة على الأخلاق. إن الاختلاط بلاء عظيم، سواء اختلاط عام أم خاص، فالاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل من أعظم وصمة على الإسلام وأهله، بل هو يفتح باب الشر على مصراعيه. إن الاختلاط بين الجنسين يقضي على الحياء والفضيلة والعفة والشرف والكرامة، ويزعزع أمن المجتمع ويدمر الأخلاق والفضائل. إن الاختلاط جريمة لا يرضى بها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يرفضها كل مسلم ولا يرضاها لنفسه ولا لبناته ولا لأخواته ولا لأحد المسلمات، ولا يرضى بالاختلاط إلا من أصيب في دينه، من أصيب في أخلاقه وعقيدته، من لم يكن إيمانه إيمانا صادقا. والاختلاط سواء عاما أو حتى بين العوائل، الاختلاط بين غير المحارم أمر منهي عنه، فلا بد للمسلم انتظام سلوكهم والمحافظة على أعراضهم، واعتقاد أن الاختلاط جريمة نكرة وبلية من البلايا. نسأل الله أن يطهر مجتمعات المسلمين من شرها وبلائها، فهي أعظم وسيلة لإفساد الأخلاق وانتشار الفواحش والأمراض الخطيرة والأوبئة، هي مصيبة بلا شك. وإن أمة مثل الإسلام بإمكانهم التخلص منها. إن الاختلاط سواء في مدن الجامعات أو في المستشفيات أو في ميادين العمل أو في أي أمر من الأمور، فكل اختلاط فإنه يصحبه كل شر وفساد، وكل اختلاط منذر بعقوبة من الله ومنذر بشر وبيل. فعلى المسلم تقوى الله بنفسه وتصور أن هذه القيم والأخلاق الإسلامية هي خير وسيلة لتربية النفوس وإقامة ما وج من أخلاقها. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، والله كما صلوا معشر المسلمين على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له ناصر ومؤيدا. اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صلوات الخير والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد أدري بولي عهده سلطان ابن عبد العزيز، أجره بولي عهده سلطان ابن عبد العزيز. اللهم وفقه وبارك له في عمره وعمله وألبسه بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني نائب نادي كل خير، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.